الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا، اللهم أغن عمره وأحسن عمله وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في سنته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الله فسأله عن شيء صدقه لم تبلغ صلاة أربعين يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي على بسنده عن مسعود موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس من أن تطير أو تغير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بالأوسط بإسناد حسن. من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أفى إلى أخره. قال البغوي: العراب الذي يدعي ما يدري يقول بمقدمات يستدل بها على المسروق من وتعالى ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن الذي يخبر عن المميتات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما بالضمير. وقال ابو العباس بن تيميه: العراب اسم الكاهن والمنجم والرمان ونحوه. والمنجم والرمان ونحوه ممن يتكلم بما يفهمون بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون ابا الجهل وينظرون في النجوم، ما ارى من فعل ذلك فهو عند الله من صلاتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوه. وهذا الباب هو من أسباب وقوع الناس في الكفر. فبعدما بين المؤلف رحمه الله تعالى من الأسباب تعظيم الأشخاص وتقديس بعض المخلوقات ورفعها إلى شأن الخالق، وبين ذلك في أبواب سابقة، أيضا يعرج في هذه الأبواب ليبين لنا أيضا أن من أسباب وقوع الناس في الكفر هو هؤلاء العرافون الكهان والسحرة والمشعوذون عياذا بالله. وجامع كفرهم كما أشرنا هو أمران: ادعاء علم الغيب واستخدام الشياطين. فالكفر عند هؤلاء يعود إلى واحد من الأمرين: إما استخدام الشياطين، ربنا استمتع بعضنا ببعض، أو ادعاء علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى الإمام مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. زيادة فصدقه هذه لم تصح تثبت عند الإمام مسلم، وهذا وهم من المؤلف رحمه الله تعالى. فالحديث عند الإمام مسلم بدون هذه اللفظة فصدقه، وإنما من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما. وذلك أن من أتى العراف، وهو اسم كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، العراف هو يشمل كل كاهن وساحر ومن يستخدم الرمل بخط يخطه فيه ونحو ذلك. فمن أتى إلى هؤلاء فهو لا يخلو من أحوال إما أن يأتيهم فيصدقه، فمن أتاهم فصدقهم فهذا كذب القرآن. وذلك أن الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الله عز وجل يحكي عن نبيه. فالغيب لا يعلمه كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، الغيب اختص الله عز وجل به. ولهذا قال: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض. قل لا يعلم، ومن هذه من ألفاظ العموم، فيشمل كل من في السماوات وكل من في الأرض. فكل من في السماوات ومن هؤلاء الملائكة، وكل من في الأرض ومن هؤلاء الأنبياء، وهم صفوة الخلق الملائكة والأنبياء، فهؤلاء لا يعلمون الغيب، فكيف بغيرهم؟ ولهذا من ذهب إلى الكاهن فصدقه بما يقول فهذا مبني على أن هذا الكاهن يعلم الغيب، فأنت تصدقه بما قال. من هنا كان وجه الكفر، وهو تكذيب للقرآن الكريم. لكن من أتاه ولم يصدق، إنما ذهب إليه إما فضول أو بحث في نفسه عن شيء معين لا يجوز له ذلك، لكنه لم يصدق، فهذا محرم، ويحصل في هذا الوعيد الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في هذا الحديث: لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولا يعني أن الصلاة لم تقبل أنه رفع عنه القلم في الصلاة وأنه غير مكلف في الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي، ولكن عقوبة له لا تقبل له الصلاة، مثل من يقع في الجماع قبل التحلل الأول في الحج، يجب عليه أن يتم الحج والحج فسد، لكن يجب عليه أن يتم الحج ويجب عليه أن يقضيه. فكذلك من أتى العراف ولم يصدق فإن هذا محرم، لكن لو ذهب إليه لبيان بطلانه وظهور عجزه فهذا فيه مصلحة وفي إنكار للمنكر وظهور ضعف ودجل مثل هذا، إذن لا يخلو من يذهب إليه إما أن يكون مع التصديق فهذا كفر، مع عدم التصديق فهذا محرم، وإن ذهب إليه بنية الإنكار وبيان الضعف والعجز فهذا أمر مستحب. وعند الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسوا بشيء ولا تأتوهم، احتقار لهم، ليسوا بشيء ولا تأتوهم، ليسوا بشيء عند صاحب العقيدة، عند صاحب اليقين، صاحب التوكل على الله الذي يعلم علم اليقين بأن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن الله قد استأثر بعلم الغيب لا يعلمه أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسوا بشيء. ضعف الناس وضعف البضاعة العلمية عند الناس قد تجعلهم يرفعون من شأن هؤلاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسوا بشيء ولا تأتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا حديث عند أبي داود، عند أبي داود، وهو يشير إلى ما أشرت إليه قبل قليل أن من أتى الكاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وللأربعة والحاكم قال صحيح على شرطهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، لكن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بمجرد العقل والاجتهاد، ولهذا له حكم الرفع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. ليس منا أي ليس على هدي وليس على سنته، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، يعني سواء فعل ذلك هو بنفسه أو طلب من غيره أن يفعل له ذلك. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى أي آخر الحديث. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني أنت قصدت هذا بفعلك كما توحي له بذلك الشياطين. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وجامع كما أشرت هؤلاء هو استخدام الشياطين أو ادعاء علم الغيب، فهؤلاء يشملهم هذان الأمران، أنهم يستخدمون الشياطين ويستمتع هؤلاء بالشياطين كما يستمتع الشياطين به، وأنهم يدعون ويزعمون علم الغيب. ولكن ليس من الغيب الإخبار عن أمور ماضية، فعندما يسأل شخص عن ضالة له فيخبره ذلك المشعوذ عن مكانها، هل هذا من الغيب؟ ليس هذا من الغيب، لأن هذا أمر مضى. الجن يخبرون هذا الكاهن بمكان تلك السيارة أو تلك الضالة، ولهذا هذا ليس من الغيب. الأمور الماضية التي مضت فهذه قد وقعت فعلمت، فعلم بها الجن فيخبرون الكاهن والعراف والساحر بذلك، فهو بدوره يخبر بذلك. وإنما الغيب في الأمور المستقبلية، في الأمور المستقبلية، في المستقبل يخبر عن وقوع شيء، فهذا اختص الله عز وجل به. وما يقوله الكاهن فيتحقق في الواقع هو إما أنه يعود لاستراق السمع، وقد سمع الجن بذلك عن طريق الملائكة فأصبح أمرا معروفا ليس غيبا يعلمونه، أو أنه بمجرد ادعائهم ذلك وأخبارهم بذلك فيقع هكذا قدر، وإلا فإن ما يقع من كلامهم مطابقا للواقع لا يخلو من واحد من هذين الأمرين، فهو قطعا وجزما ليس من الغيب في شيء، وإلا كنا قد كذبنا القرآن، لأن القضية في القرآن محكمة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فحصل الله عز وجل هذا الأمر بعلمه عز وجل. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. أبا جاد المقصود فيها الحروف المعروفة أبجد هوز، هذه الحروف هي 28 حرفا قد جمعت كلها بترتيب معروف عند أهل العلم: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، فخذ، ضضل. 28 حرف. هذه الحروف إن كانت تتعلم لمعرفة التاريخ وحساب الجمل فهذا لا بأس، لأنه اصطلح على هذه الحروف أنه يؤرخ فيها التواريخ ويذكر التاريخ في جملة. كيف ذلك؟ الحرف الأول يرمز لرقم 1، ثم حرف الباء رقم 2، أبجد هذه إلى 4، هوز 5 6 7، حطي 8 9 10. فإذا ذكر حرف الياء يعني رقم 10، ذكر حرف الألف يعني رقم 1، أبجد هوز حطي. بعد 10 يبدأ العد 20 30، شلم 20، الكاف، اللام 30، الميم 40، النون 50، وهكذا. ثم بعد ذلك إلى 90 يستمر كلم سعفص لين حرف الصاد 90، ثم بعد ذلك قرشت القاف 100، يصبح العد الآن 200 300، الراء 200، والشين 300، إلى آخر حرف الغين 1000. هكذا تحسب الجمل. ولهذا نجد بعض المؤلفين يذكر عدد أبيات منظومته عن طريق هذه الجمل، مثل في الجزرية: أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر من رشد. أبياتها قاف وزاي، طيب حرف القاف يمثل كم؟ حرف القاف 100، وحرف الزاي 7، إذن أبياتها 107. إذن أبيات الجزرية 107. أيضا في تحفة الأطفال عندما أراد أن يبين عدد أبياتها وتاريخ التأليف كذلك قال: أبياتها ند بدا لذي النهى، تاريخها بشرى لمن يتقنها. فعندما رأينا في أبياتها ند بدا وجدنا أنها 61 بيت، تاريخها بشرى لمن يتقنها، بشرى لمن يتقنها. إذا قارنتها مع أرقامها تخرج بنتيجة عام 1398 ألفت هذه. حتى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، ذكر أبياتا وبين فيها تاريخ بناء الجامع الكبير في عنيسة. من ضمن الأبيات: اغفر لنا، يعني اغفر لنا هو تاريخ بيت، تاريخ بناء الجامع. فاغفر لنا حرف الألف يمثل كم؟ 1، وحرف الغين 1000، والفاء 80، والراء 200، هذه 1271. ولنا اللام كذلك 30، والنور 50، والألف 181، المجموع 1362 هجري. يعني في عام 1362 بني الجامع الكبير في عنيزة، وما يزال الجامع قائم، منار العلم. ثم بعد ذلك الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله كان إماما لهذا الجامع، ولا يزال هو منارة للعلم تذكر فيه وتلقى فيه الدروس العلمية. فالمقصود أن أبا جاد إن كانت تتعلم لمعرفة حساب الجمل والتواريخ فهذا لا ضير فيه ولا بأس فيه، ولا يزال هذا يذكر في تدوين المؤلفات والمتون العلمية. لكن إن كانت تتعلم مع ربطها بسبب النجوم وحركة النجوم فهذا لا شك أنه محرم، وقد يوصل إلى الوقوع في الشرك في اعتقاد بعد ذلك علم التأثير في النجوم كما مر علينا. وسيعقد المؤلف رحمه الله بابا مستقلا في النجوم وما يتعلق فيها من مسائل. قال: يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، لأنهم يستخدمون النوع الثاني المحرم في أبا جاد. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في من شرك. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن من شرك فقال: هي من عمل الشيطان، رواه أحمد. رواه أحمد بسند جيد وله. فقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يحرم هذا كله. وفي البخاري عن قتادة بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإسماء. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشر حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، إحداهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناس والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبغي عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. النشرة سميت بذلك لأنه ينشر بها عن المسحور أو المصاب بداء من مس ونحوه ما صابه من داء، فينشر عنه، يكشف عنه ويزال عنه، ولهذا سميت النشرة. قال: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الألف واللام هنا للعهد الذهني، أي النشرة المعروفة في العهد، هذه للعهد الذهني أي الذي ينصرف إليها الذهن، وهي النشرة المعروفة بالجاهلية. وذلك أن الألف واللام إما تكون للعهد الذهني أو العهد الذكري أو العهد الحضوري. العهد الحضوري يعني الآن، الألف واللام للعهد الحضوري. العهد الذكري لشيء مذكور آنفا. فتقول: قال الرسول عيسى، لكن النصارى عظموا الرسول. الرسول الثاني هذا للعهد الذكري المذكور قبل قليل وهو عيسى. العهد الذهني تذكر وينصرف الذهن مباشرة لها، المعروفة ذهنا. هنا النشرة للعهد الذهن. قال: هي من عمل الشيطان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها مباشرة قال: هي من عمل الشيطان. ورواه الإمام أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. الإمام أحمد يقع ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا ورحمهم الله أنه يكره هذا كله. ولفظ الكراهة عند السلف تستخدم للتحريم، يكره يعني الأمر المحرم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرم، النهي عن قتل الأولاد. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب رجل به طب يعني سحر أو يؤخذ عن امرأته. ومن أنواع السحر ما يصرف الزوج عن زوجته، لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله لا يقع تأثير الساحر والسحر إلا بإذن الله، ولو شاء الله أن لا يقع لما وقع، لكن الله له الحكمة البالغة أن جعل الأمور بأسبابها. لكن الأسباب بيد الله، لو شاء أن يسلب هذا السبب لسلبه. فالله عز وجل جعل تأثيرا لهذا السحر بحكمته البالغة، لكن هذا التأثير بإذن الله، ولو شاء أن يسلبه هذا التأثير لسلبه. فالنار هي محرقة وهي مهلكة، سبب لذلك قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكل الأسباب هي بيد الله، ولهذا قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فكل هذه الأمور إنما هي أسباب لمسبباتها، حكمة من الله عز وجل، وهي أيضا من الاختبار والابتلاء الذي يختبر به المرء في هذه الحياة. ماذا يكون مع أمثال هؤلاء؟ وكيف يتعامل مع هؤلاء؟ وهل يصدقهم؟ وهل يذهب إليهم؟ كل هذا اختبار يختبر الإنسان فيه في هذه الحياة. قال: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ يعني رجل حصل عليه السحر أو أنه عزل عن امرأته، أنا أستخدم هذه النشرة؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذا المعنى يبينه الآن ابن القيم رحمه الله، أي أنه لا بأس في النشرة التي قائمة على الرقية، فإنها من أسباب زوال الداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني رقية مؤثرة في هذين الدائين، العين وذوات السمو، فإن الرقية هي علاج لكافة الأمراض، لكن أثرها في هذين المرضين أكثر. فهذه النشرة التي يشير لها ابن سيب رحمه الله أنها لا بأس بها، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، وقال أيضا: من السحر، أي هذا الاستخدام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعا، هذا رجل المسحور يحل عنه السحر بأمرين اثنين، النوع الأول وكلاهما يسمى نشرة، لأن النشرة هي حل السحر عن المسحور. النوع الأول حل بسحر مثله، قال: وهو الذي من عمل الشيطان، الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل الشيطان. وعليه يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. هذه النشرة لا تجوز، وهي من المحرمات. أولا لأن الإتيان إلى هؤلاء لا يجوز، فالنشرة تحصل بعد إتيانك إليهم، فذهابك إليهم كما مر علينا لا يخلو من أن يكون مع تصديق أو بدون تصديق. فبالجملة هذا الذهاب داخل في دائرة التحريم، ولا يمكن أن يكون الشفاء في المحرم، كما صح عن ابن مسعود في الصحيح، صحيح البخاري مرفوعا: إن الله لم يحل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالشفاء لا يمكن أن يكون في أمر محرم. هذا وجه، أن النشرة عن طريق السحر لا بد من الاتيان للسحر، والاتيان للساحر محرم. أيضا التداوي بالمحرم حرام كما أشرت. أيضا حد الساحر القتل، فلو كانت النشرة جائزة فلما يقتل؟ يبقى فيه هذا النفع للناس. والأوجه كثيرة التي تبين أن النشرة حل السحر بسحر مثله، فإن هذا لا يجوز ومن المحرمات. لكن الثاني النشرة بالرقية والتعوذات. والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. الأمر الثاني جائز بالإجماع ولا شك في ذلك. الأمر الأول ليس هو محرم بالإجماع. هناك من العلماء من قال بجواز النشرة بحل السحر عن المسحور عن طريق السحر، لكن قولهم باطل والنصوص ترد كما أشرت من ثلاثة أوجه السابقة وغيرها. فالذي عليه عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم أن حل السحر بالسحر لا يجوز، وأنه من النشرة الممنوعة المحرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في التطيب وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائرهم معكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا عنوى ولا خيرة ولا نامة ولا صفر أخرجاه. ولا صفر أخرجاه.
لا صفر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. التطير التشاؤم، وفيه قطع التوكل على الله، قطع التوكل على الله وتعلق بأمر وهمي لا حقيقة له، وهذا دائما هو أسباب وقوع الناس في مثل هذه الضلالات، أنهم يتعلقون بأسباب وهمية لا أصل لها. هذه الأسباب الوهمية توقعهم في الشرك، إما الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر بحسب اعتقادهم في هذا السبب. إن كانوا يعتقدون في هذا السبب أنه مجرد سبب والله عز وجل بيده الأمور، هذا شرك أصغر. إن كانوا يعتقدون أنه هو الفاعل والمؤثر بذاته فهذا شرك أكبر. فالتطير من هذا الباب أنه سبب موهوم، سبب وهمي الناس تمسكت به. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، بعدما قال: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني لا علاقة لموسى بذلك. لماذا تتطيرون بموسى؟ لا علاقة لموسى بذلك، وإنما الأمر عند الله والأمر من عند الله، فما شأن موسى بذلك؟ فما قضي عليكم وما قدر عليكم فهو ذلك من عند الله وبسبب كفره، ولهذا قال: طائرهم عند الله. فهو من عند الله وبسبب كفركم ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، هؤلاء أصحاب القرية كما في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوه فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا إنما إلى أن قال قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم. طائركم معكم أي أن ما يحصل لكم هو بسبب أفعالكم وكفركم. طائركم معكم أي بسبب أفعالكم وكفركم حصل لكم هذا الأمر وما يحصل لكم من شقاء وعناء وعذاب هو بسبب أفعاله. أو أن هذا الأمر التشاؤم الذي منكم للرسل إنما يعود عليكم. قصاص. هذا التشاؤم الذي وقع في نفوسكم من الرسل إنما هو يعود عليكم من باب القصاص. نظيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سلام اليهود إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لأن أهل الكتاب يقولون السلام عليكم يعني الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا وعليكم إن كان السلام عليكم وإن كان السلام عليكم. فنظير هذا أيضا هذه الآية طائركم معكم يعني ما حصل من تشاؤم منكم على من أجل الرسل هو يعود عليكم يعود عليكم، فهو من باب القصص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إن كان مناسب، سبحان الله في الشرقية كنت في مدرسة وكان الفراش شيعي، وفي أول يوم أداوم ما تعلم وإذا به تقصدني عرف اسمي فالله يعطيك العافية عم ناصر على الباب. أنا ما أدري عنه ماني عارف الفراش هذا، فجزاك الله خير جزاك الله خير. واليوم الثاني الله يعطيك العافية عم ناصر يتقصد ينتظرني في الصباح أدخل الله يعطيك العافية عم ناصر أقول جزاك الله خير. بعدين مسكني أحد المدرسين قلت ترى هذا شيعي هذا يدعو عليك ترى، لأن العافية عندهم مثل المغاربة، العافية يعني إيش؟ النار المصيبة. فكان يتقرب ويتقصد هذا. طبعا أنا ما أدري الآن هل هذا الأمر صحيح، لكن لما جاء ثالث يوم قال السلام الله يعطيك العافية عم ناصر قلت وإياك وإياك، يوم جاء اليوم الرابع الله يعطيك العافية وإياك وإياك، خلاص وقف ما عاد يقولها. فعرف أني عرفت الموضوع. فهذا من باب القصاص، إن قصدت بها الخير فأنا وياك في هذا الخير، وإن قصدت بها الشر فأنا وياك في هذا في هذا الشر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى معروف العدوى انتقال المرض من المريض إلى المصح، ولا طيرة وهي التشاؤم، ولا هامة وهي طير معروف البومة يحصل فيه أيضا هذا التشاؤم، فإذا وقع في مكان يحصل التشاؤم من الناس. ولا صفر، إما شهر صفر فالناس كانوا يتشاؤمون منه، أو قالوا داء يصيب البطن بسبب حية يقال لها صفر، فيحصل مثل هذه الأمور من التشاؤم، فهي باب عطف الخاص على العام. قال زاد مسلم ولا نوم أي النجم ولا غول أيضا دابة كانوا يتهيبون منها ويخافون منها. ولهم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينفي العدو لا عدو، ونجد في الحديث الآخر وهو في الصحيح لا يورد لا يورد ممرض على مصح، يأتي النهي أنه لا يأتي ويرد المريض على المصح. حتى لا يعدي هذا. وأيضا في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأيضا عندما جاء وفد ثقيف وكان فيهم رجل أيضا فيه داء، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعناك فارجع، إنا قد بايعناك فارجع. كل هذه الحديث فيها أنه قد يحصل انتقال المرض. وهذا الحديث عندنا لا عدوى فيه، نفي العدوى. فما الجمع بين هذه النصوص؟ ذكر أهل العلم أنواعا من الجمع، منها أن المقصود في هذا الحديث لا عدوى أي دعوى الجاهلية واعتقادهم من اعتقاد إضافة الفعل إلى غير الله، وأنها تحصل العدوى بطبعها دون تقدير الله، فلا علاقة الله عز وجل بذلك وتقديره، وإنما يحصل هذا الأمر بطبع هذا المرض. فتحمل أحاديث لا عدوى على هذا المعنى الجاهلي، وأحاديث فر من المجذوم فرارك من الأسد الأسباب، أن العدوى من أسباب انتقال المرض. هذا جمع. جمع آخر أن نفي العدوى إطلاقا تحمل على إطلاقها، وأنه ما يحصل هذا الانتقال أبدا للمرض عن طريق العدوى. طيب أحاديث الأخرى فر من المجذوم قالوا هذه إنما هي مراعاة، مراعاة لحال الناس من مرض وصحة. جمع ثالث قالوا النفي في لا عدوى بمعنى النهي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا عدوى يعني لا يعدي بعضكم بعضا، فلا تتعرضوا لذلك، ابتعدوا عنه وعن مكانه حتى لا ينتقل المرض. قالوا النفي هنا ليس لنفي العدوى، وإنما هو بمعنى النهي، والنفي يأتي بمعنى النهي، فيحمل النفي هنا بمعنى النهي أي لا يعدي بعضكم بعضا، فلا تتعرضوا لهذا الأمر وابتعدوا عنه، وليس معنى ذلك نفي العدوى وانتقال المرض. قالوا ويدل على هذا المعنى بقية الحديث ولا طيرة، ليس نفي الطيرة نفي التشاؤم، وإنما لا تتشاؤم، لا تتشاؤم ولا هام أيضا، ليس نفي هذا الطائر وإنما لا تتشاؤم به. قالوا بقية الحديث يدل على هذا المعنى. أيضا من الأنواع للجمع بين هذه النصوص قالوا أن الحديث عام لا عدوى ما تنتقل الأمراض إلا بما ورد بخصوصه. طبعا لا شك أن بعض الجمع أضعف من الآخر، فما ورد بخصوصه يحصل فيه انتقال من الجذام ونحو ذلك. أيضا من أنواع الجمع قالوا حمل الخطاب في الحديثين على حالتين مختلفتين، لا عدوى للمخاطب القوي في يقينه وفي توكله على الله، والحديث الآخر فر من المجذوم لمن هو أضعف من ذلك ففر من المجذوم. أيضا من أنواع الجمع أن نفي العدوى باق على حقيقته، وأنه ليست هناك عدوى، والأمر بالفرار من المجذوم من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع حتى لا يقال أنه حصل له المرض من أجل العدوى، فإنه لا عدوى، وإنما جاء النهي أو جاء الأمر بالفرار من المجذوم حتى يقفل هذا الباب. وبعضهم حمل أحاديث فر من المجذوم على النسخ أنها منسوخة بلا عدوى، وبعضهم عكس قال لا عدوى نسخت هذا الحديث. فالمقصود أن هناك أنواع من الجمع في هذين الحديثين من أقواها هو المعنى الأول والمعنى الثالث، أن النفي بمعنى النهي، أن النفي بمعنى النهي، ويدل عليه بقية إيش؟ بقية الحديث. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنها الفأل، هذا من باب عموم المعنى، فإن الفأل يتفاءل الإنسان في اسم من الأسماء أو حدث من الأحداث فينجرح صدره للاستمرار بهذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم سهيل في صلح الحديبية قال: سهل أمره، مباشرة قال صلى الله عليه وسلم: سهل أمره، تفاؤلا من اسم إيش؟ من اسم سهيل. فهذا يجعلك تمضي في الطريق الذي كنت تسلكه، فهو داخل في عموم معنى المقصود بالطيرة، هو أن تستمر أو تعود. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنها الفعل ولا ترد مسلما. وهذا ضابط الطيرة المحرمة، هو ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك، ما لم يمضك أو يردك فمهما حصل في النفس ثم صرفت عنه هذا الشيء، صرفته عن نفسك، فهذا لا يضرك ولا يضرك إطلاقا. ولهذا قال عبد الله مسعود كما سيذكر المؤلف: ليس منا وما منا إلا، وما منا إلا، يعني ما يقع في نفسه أحيانا شيء من هذا لكن ما يجعله إما يمضيه أو يرجع، ما يبني عليه إما استمراره أو رجوعه، فإذا بنى على هذا الشيء استمراره أو رجوعه حصلت الطيرة. لكن مجرد ما حصل في نفس الشيء وصرفه عن نفسه، فإن كان تيسر له الإمضاء مضى، وإن كان تيسر له الرجوع رجع، بحسب ما تيسر له من أحوال وليس بحسب ما رأى وما طرح في نفسه من هذا الشيء، فهذا لا يكاد يسلم منه أحد. لكن الضابط في الطيرة المحرمة هو ما أمضاك أو ردك. ثم قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. المؤلف يقول هذا حديث سنده صحيح، وأيضا صححه النووي رحمه الله، والحديث فيه مقال. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي الصحيح، وجعل آخره من قول ابن مسعود. فالطيرة هي من الشرك، لكن من الشرك الأصغر، لكن من الشرك الأصغر وليست من الشرك الأكبر. ولأحمد من حديث ابن عمرو، ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا هو الضابط، وإن كان الحديث أيضا في إسناده مقال، لكن هذا هو الضابط الذي ذكره أهل العلم في حصول الطيرة: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال: يا رسول الله، ما كفر ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذه هي الطيرة، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إذن هذه الحديث تبين لنا أن التشاؤم قد يقع في النفس لكن يصبح محرما إن كان أمضاك أو ردك، ويدخل في دائرة الشرك الأصغر. طيب، ورد في حديث: الشؤم في ثلاثة، الشؤم في ثلاثة: المرأة والدار والدابة. وهذا متفق عليه في الصحيحين، فما الجمع بينه وبين هذه الأحاديث التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة ويحذر منها؟ لأن ظاهر الحديث الشؤم، التشاؤم في ثلاثة: المرأة والدار والدابة. جمع أهل العلم بين هذا الحديث وبين ما ورد في الطيرة من عدة أنواع للجمع. من هذا الجمع قالوا أن الطيرة النفي فيها عام في كل شيء، منهي عن الطيرة والتشاؤم، ويستثنى منها هذه الثلاثة. لا شك أن كما أشرت في الجمع السابق أن بعض الجمع يظهر فيه الضعف. أيضا من أنواع الجمع الشؤم فيه ثلاثة إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقريرا، يعني الناس اعتادوا أن يتشاءموا في هذه الأشياء الثلاثة، وليس معنى الحديث أنه يحصل فيها الشؤم، فيحمل الحديث على الإخبار عن حال الناس واعتقادهم لا تقرير وإثبات لهذا الشؤم، وهذا محمل قوي. أيضا من المحامل بين الجمع بين النصوص أنها أسباب للطيرة، أنها من الأسباب للطيرة هي هذه الأشياء، فيحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس تتشائم من الأسباب المنتشرة هو هذه الأشياء الثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر لا يحصل التشاؤم في هذه الأمور الثلاثة. أيضا من أنواع الجمع أن المراد بالشؤم هنا ليس التطيب، وهذا أيضا من المحامل الجيدة، أن المراد بالشؤم هنا ليس هو التطير من التشاؤم، وإنما الشؤم هنا بالنسبة للمنزل الضيق، وبالنسبة للزوجة سوء الخلق، وبالنسبة للدابة العصيان. فهذه من أسباب ما يحصل للناس من نكد وشؤم، يعني شقاء في هذه الحياة، أن هذه الثلاثة يحصل فيها إما الضيق في البيت والعصيان في الدابة وسوء الخلق في الزوجة. أيضا من أنواع الجمع عند أهل العلم أنها أن هذه الثلاثة هي محال وأعيان للشؤم، ومواضع لها بقدر الله، لكن هذه هي مواضع وأماكن وأعيان ومحال للشؤم، فمن ابتلي بهذه الأشياء الثلاثة بشيء مما يقع في نفسه أبيح له تركها، أبيح له تركها، وذلك لعمومها وشمولها وملاصقتها للناس، ليست من التشاؤم، ولكن لأن هذه الثلاثة هي محال ومواضع وأماكن ومواطن في الغالب لحصول هذا التشاؤم للناس، فنظرا لذلك من حصل له شيء من زوجة وكثرة نشوزها، من بيت وكثرة مشاكله، من مركب وكثرة عنائه وفساده، أبيح له تركه، ليست من باب التشاؤم المنهي عنه، لكن هذه المواطن والمحال غالبا لملاصقتها للناس وحاجتهم لها يحصل فيها مثل هذه الأمور. وهذا أيضا من المحامل التي فيها معاني جيدة وقوة بين جمع بالنصوص. الجمع الأخير عملية النسخ، فبعض أهل العلم جعل هذه الأحاديث منسوخة بما جاء في النهي عن الطيرة، وبعضهم عكس ذلك، جعل هذه الأحاديث هي ناسخة لتلك الأحاديث. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.